بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التي أقيمت في مدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر شعبان من عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث.
أريد أن أطرح شيء. واحد يذكر لي مراتب القدر مع أدلتها. تفضل. لا شوف غير اللي جاوب سابقا. نعم. لا، مشيئة دينية شرعية أمرية. الرابعة هي الخلق وفق تلك الإرادة. طيب، وجه مشابهة القدرية لمجوس هذه الأمة الفرس.
يلا من يشارك؟
لما سموا مجوس هذه الأمة؟ ايه نعم. فأثبتوا خالقين كما أن أولئك أثبتوا خالقين. طيب، السؤال الدقيق الذي أجاب عنه أحد الإخوة، القدرية أخرجوا المخلوق من أن يكون مخلوقا وجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، كيف؟ لا ما تعيد، ما دام أنت اللي أجبت أول، نريد جديدا. القدرية جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا وأخرجوا المخلوق من كونه مخلوقا، كيف؟ نعم، زعموا أن كلام الله مخلوق. خلى أدلتهم كثيرة أدلتهم. وجعلوا المخلوق غير مخلوق، أخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله تبارك وتعالى. طيب، 9 نقاط ذكرناها في مسألة علم الكلام، في مسألة أن القرآن كلام الله، من يذكر هذه النقاط؟ ها، أو بعضها. نعم.
وأن نؤمن أن ما بين جبهتي المصحف هو كلام الله عز وجل.
نعم.
وأن نؤمن أن المنطوق الذي ننطقه،
أن القرآن الذي ينطق بالألسن هو كلام الله. هنا أنت حدد أن القرآن المتلو، حتى لا يسبق للذهن أي متلو أو أي مقروء. والمحفوظ في الصدور، ولفظه ومعناه أنه غير مخلوق، وأن جبريل سمعه من الله، طيب أنت قدمت وأخرت يا طيب
أحسن. لا لا هذه أحسن.
طيب لو قال لنا شخص الصحابة ما قالوا مخلوق أو غير مخلوق، فلماذا أنتم تشغلون بكلمة مخلوق ولا غير مخلوق؟ لا واحد غيرك نريد غيرك.
طيب
لو قال شخص، هذه ما تطرقنا إليه، شخص قال أنتم الآن شغلتم
هذا، هذا سؤال جديد من الشيخ،
سؤال جديد، الصحابة ما قالوا مخلوق أو غير مخلوق،
تفضل
كيف تشغلون بالكلام هذا؟ أم اضطر السلف أن يبينوا أنه، ولذلك ألف فيه السلف مؤلفات خاصة.
طيب الآن الأخوة
حددوا كم تبين هذا؟ طيب نص
ساعة،
نصف ساعة، نعم عشان أخوكم اللي جاي من سفر واللي كذا يمين يسار. يلا إيه انتهينا الكلام على الجبرية ولا ما قال خلاص انتهينا؟ إيه لا لا هي ما شاء الله ماشي اين تشوف
ان لم هنا خبر ان لم يتيسر ان نكمل المتون المحدده يوم غد فسوف يضاف لها يوم ثالث ان شاء الله، اما ان اتممناها يوم غد ان شاء الله فالحمد لله.
تفضل
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم.
هذا الكلام يبين فيه المصنف منة الله على خلقه ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فمنذ أن انحرف الناس عن الجادة بعد 10 قرون من خلق آدم عليه السلام، استحوذت الشياطين وصرفوا الناس عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام، فإنهم كانوا على الفطرة حتى جاء اجتالتهم الشياطين عن ذلك، وسبب ذلك هو أنهم كانوا يتبركون ببعض الصالحين كما ثبت في صحيح البخاري من تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أي من القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام، وليس المقصود أنهم بعد نوح. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. المقصود أنهم أن إبليس لما ماتوا ما قال لهم اعبدوها مباشرة، بل أخذهم بالتدريج وقال لهم إن هؤلاء الصلحاء إذا ما داموا قد ماتوا ستنسونهم، وحتى تقتدوا بهم أقيموا لهم تماثيل وأقيموا لهم صورا من أجل أن تتذكروا أعمالهم فتقتدون بهم. مضت الأمور سنين طويلة حتى ذهب العلماء وذهب العلم، بقي الجهال. جاءهم إبليس مرة أخرى قال إن هؤلاء الذين رأيتم تماثيلهم، إن آباءكم كانوا ينذرون لهم ويذبحون لهم ويستشفعون بهم إلى ربهم ونحو ذلك. فعند ذلك عبدت، وانتشر الشرك من ذلك التاريخ وإلى مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. فأصل الشرك واحد، هو الغلو في الصالحين والغلو في الأولياء والتعلق بأصحاب القبور وما أشبه الليلة بالبارحة. بعد القرن الرابع الهجري عاد الناس إلى تلك الحال وتعلقوا بالقبور وعبدوها من دون الله، وأخذوا يذبحون لهم وينذرون لهم ويستشفعون بهم على الله، ويعتقدون أنهم يملكون إجابة دعاء من دعاهم. والله عز وجل يقول: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء الرسل بعثهم الله تترى متتابعين، دعوتهم واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله الخالص. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان هود وصالح ونوح قبلهم وشعيب يقولون لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حتى بعث الله خاتمهم وأفضلهم وخيرتهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وختم به المرسلين، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد، إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي. محمد وأحمد معروف معناهما، العاقب الذي لا نبي بعده، والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والماحي محلاه به ماذا؟ الكفر والشرك، لأن الله بعثه للناس كافة. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وبالمناسبة أنبه إلى شيء: لا يوجد أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء الخمسة، وهناك صفات مثل كونه السراج المنير، وكونه رحمة للعالمين، وكونه النعمة المسداة والرحمة المهداة، وكونه بشيرا ونذيرا وغير ذلك. فهذه ماذا تسمى؟ أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم. أما ياسين، طه ونحو ذلك فليست من أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه حروف هي نظير حاميم عين سين قاف نون قاف والقرآن المجيد، كاف ها يا عين صاد، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام صاد، هذه كلها حروف مقطعة بدأ الله بها بعض السور لبيان آياته أنها كلها مكونة من هذه الحروف، فلذلك تحدي بها العرب والعجم في أن يأتوا بسورة أو عشر سور من مثلها. فإذن ليس من اسم الرسول طه عليه الصلاة والسلام ولا ياسين، إنما ياسين حرفان، حرف الياء وحرف إيش؟ السين، وطه حرفان، حرف طه وحرف طه وحرف السين، مثل قاف نون. فعندما يقولون اللهم صل وسلم على طه يخطئون، قل اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذه المسألة، فإن يقع فيها كثير من الناس ويظنون أنها من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أنه خاتم المرسلين وأنه أفضلهم وأنه أول شافع أول مشفع وأنه أول من يفتتح باب الجنة وأن أكثر الأمم دخولا من أمته الجنة وأنه وأمته شهود على بقية الأمم ونحو ذلك مما ميزه الله به وأن الله نصره بالرعب مسيرة شهر وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا وأعطي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل وغير ذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه.
فضل.
قال رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
تضمنت هذا المقطع من عدة مسائل. المسألة الأولى: إن الساعة قائمة آتية لا ريب فيها، والساعة هي القيامة، وتسمى الساعة والحاقة والقارعة والطامة الكبرى والحاقة والصاخة والمعاد ويوم المعاد، كل ذلك أسماء للقيامة، وهي آتية لا ريب فيها، والله تبارك وتعالى قد أخفاها. إن الساعة آتية نكاد أخفيها، وقال تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. وقد أراد الله إخفاءها لحكمة بالغة، ولكنها قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وكل آت قريب. إن الله وأن الله يبعث من في القبور، وللساعة علامات قبل ذلك كثيرة، منها الصغرى ومنها الكبرى، وقد وقعت أكثر العلامات الكبرى الصغرى، ولم يقع شيء حتى الآن من الصغرى من الكبرى. وأحب هنا أن أنبه إلى الحذر من بعض التكهنات التي توجد في بعض الكتب من تحديد قيام الساعة ومن وقوع بعض الأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين، يعني تحديد تاريخ وقوعها. هناك كتاب ألفه رجل جاهل يسمونه هرمجدون، أخذه عن اليهود وللأسف أنه استشهد ببعض أقوال بعض الكتاب وبعض أدعياء الدعوة، وزعم أن على كل حال الوقت الذي حدده مضى، هو قال ستكون سنة 1412 بعد أن يموت ملك عظيم ويحصل كذا وكذا، وذكر أشياء، ومما يؤسف لو أنه كما قلت استشهد بكتابات لبعض الكتاب وبعض أدعياء الدعوة. هذا تكهن ورجم بالغيب. الغيب علمه، نعم الله أخبر ببعض المغيبات، لكن تحديد وقتها بالشهر أو السنة أو اليوم هذا دجل دجل. هو أكثر العلامات كما قلت وقعت، لكن لا يجوز التكهن بوقوع هذه المغيبات، نؤمن بأنها ستقع ولكن لا يجوز أن نحدد لها وقتا لم يحدده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا فقد كذب يقظة، فقد كذب. ومن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ومن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. فانتبهوا إلى يعني خطورة هذه الدعاوى واحذروا منها. وأن الله يبعث من في القبور، البعث والنشور حق يجب الإيمان به، فبعد أن يموت جميع الخلق بالنفخة الأولى يوم ترجف الراجفة يبعثهم الله بالنفخة الثانية وهي قوله تتبعها الرادفة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر. فهذا يجب الإيمان به، يبعث الروح والجسد، ترسل أرواح الأجساد فتنبت، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد؟ زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم ولتنبؤن بما عملتم إن ذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير. والآيات كثيرة في هذا الباب، كثير لا تكاد تخلو سورة من ذكر البعث. وما خلقكم من بعث إلا كنفس واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيجب الإيمان بأن الله يبعث الأرواح إلى الأجساد ثم يقوم الناس لرب العالمين، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل من الأهوال، من الحوض، من الميزان، من الشفاعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد أشار أو نص على مسألة الشفاعة، يضاعف لعباده المؤمنين الأجر من عمل صالحا من ذكر. قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل ربوة كمثل جنة بربوة آتت أكلها أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والآيات كثيرة في مضاعفة الأعمال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة. ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة، ومن هم بسيئة فلم يعملها يعني ترك خوف من الله كتبت له ماذا؟ حسنة. هذا فضل ومنة من الله تبارك وتعالى على عباده. طيب، ثم ذكر رحمه الله، بس المقطع اللي قرأناه نتبه،
وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات.
وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، المقصود أن الله أن التوبة تجب ما قبلها فضلا من الله. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نص علماء التفسير في أن المقصود بذلك من يتوب من الذنوب، من يتوب من الذنوب فإن الله يغفر له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الله عز وجل إنما التوبة على الله الذين يعملون إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وقال تعالى بعد أن ذكر مجموعة من الذنوب على رأسها الشرك في آخر الفرقان قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول التوبة تجب ما قبلها. وكما تعلمون يا رعاكم الله أن التوبة ليست كلاما يقال باللسان، وإنما لا بد لها من شروط، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. وتزيد حقوق الآدميين شرطا آخر وهو رد تلك الحقوق، فإن كانت مالا رده أو رد مثله، وإن كانت شيء أيضا نحو ذلك استحله منه أو استسمح منه إن غلب على ظنه أنه لا يترتب على ذلك مفسدة، فإن خشي مفسدة دعا له وأكثر من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. ثم ذكر مسألة الكبائر،
وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر،
وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال جل وعلا إن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ولذلك يقول السلف لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. والفرق بين الصغائر والكبائر، الكبائر هي ما توعد صاحبه بلعن أو غضب أو عذاب أو كلمة ويل أو أقيم عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، والصغائر ما دون ذلك، وقد عدها بعض أهل العلم إلى 700 الكبائر، وبعضهم عدها 70، والظاهر أن هذا الضابط هو ضابط ابن عباس هو الأولى في الضابط بين الكبائر، في ضابط الفرق بين الكبائر والصغائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. فالكبائر خطيرة، ولذلك يقول في الصغائر لو أن لأحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وعقيدة السلف في مرتكب الكبيرة غير المستحل أنه أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فمرتكب الكبيرة تترتب غير المستحل تترتب عليه 4 أمور. الأمر الأول أنه لا يخرج من حظيرة الإيمان، ولا يعطى كامل الإيمان. ولذلك قال أهل العلم لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى اسم الإيمان الإيش؟ المطلق، وإنما يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاصٍ، لكن لا يسلب مطلق الإيمان. فإن قال قائل كيف يقال لا يسلب مطلق الإيمان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الحديث؟ الجواب عن ذلك أن المقصود نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان، وليس المراد نفي الإيمان بالكلية. وهو نظير قول الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تؤمنوا الإيمان الإيش؟ الكامل. والأمر الثاني أنه إن وافى بكبيرته فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله. والثالث أنه لا، أنه إذا عذب لا يخلد في النار. قلنا الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام، والثاني لا يعطى اسم المسلم المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، والثالث أنه تحت المشيئة إذا وافى بكبيرته، والرابع أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا يكون بأمور، منها شفاعة من أذن الله له بالشفاعة، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومنها شفاعة الأطفال الذين يموتون صغارا، ومنها شفاعة الملائكة والصالحين والمؤمنين ومن أذن لهم الله بالشفاعة، وفوق ذلك كله رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بهذه الأمور لأنها من أدق مسائل الإيمان، وقد زلت فيها أفهام وضلت فيها أقوام وانتكست فيها أقوام وضاعت فيها كثير من الأمم الطغم، فينبغي لنا أن نتنبه لها وأن نؤمن بها على الوجه الذي بينه السلف وفق معايير هدي الكتاب والسنة. نعم، نتوقف يعني. طيب الإخوان، لعلنا نكتفي بهذا في هذه الليلة. بعد العصر مباشرة عندكم درس إن شاء الله تعالى في عمدة الأحكام، كتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري. وبعد المغرب نواصل إن شاء الله لنكمل بإذن الله تعالى هذه المقدمة.
هنا رغبة من أحد الإخوة يشير بها إلى إخوانه، وهي من كان عنده رغبة في حفظ متن مقدمة أبي زيد القيرواني وحفظ متن الأحاديث المتعلقة في كتاب الصيام، فله أن يستعد لذلك حتى يسمع عند الإخوة. حياكم،
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التي أقيمت في مدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر شعبان من عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث.
أريد أن أطرح شيء. واحد يذكر لي مراتب القدر مع أدلتها. تفضل. لا شوف غير اللي جاوب سابقا. نعم. لا مشيئة دينية شرعية أمرية. الرابعة هي الخلق وفق تلك الإرادة. طيب، وجه مشابهة القدرية لمجوس هذه الأمة الفرس.
يلا من يشارك؟
لما سموا مجوس هذه الأمة؟ ايه نعم. فأثبتوا خالقين كما أن أولئك أثبتوا خالقين. طيب السؤال الدقيق الذي أجاب عنه أحد الإخوة، القدرية أخرجوا المخلوق من أن يكون مخلوقا وجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، كيف؟ لا ما تعيد، ما دام أنت اللي أجبت أول نريده جديدا. القدرية جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا وأخرجوا المخلوق من كونه مخلوقا، كيف؟ نعم، زعموا أن كلام الله مخلوق. خلى أدلتهم كثيرة أدلتهم. وجعلوا المخلوق غير مخلوق، أخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله تبارك وتعالى. طيب، 9 نقاط ذكرناها في مسألة علم الكلام، في مسألة أن القرآن كلام الله، من يذكر هذه النقاط؟ أو بعضها. نعم. نعم. أن القرآن الذي ينطق بالألسن هو كلام الله. هنا أنت حدد أن القرآن المتلو حتى لا يسبق للذهن أي متلو أو أي مقروء. والمحفوظ في الصدور ولفظه ومعناه أنه غير مخلوق وأن جبريل سمعه من الله. طيب، أنت قدمت وأخرت. طيب أحسن. طيب لو قال لنا شخص الصحابة ما قالوا مخلوق أو غير مخلوق، فلماذا أنتم تشغلون بكلمة مخلوق ولا غير مخلوق؟ لا واحد غيرك، نريد غيرك.
طيب
لو قال شخص، هذه ما تطرقنا إليه، شخص قال أنتم الآن شغلتم
هذا الناس. هذا سؤال جديد من الشيخ.
سؤال جديد. الصحابة ما قالوا مخلوق أو غير مخلوق.
تفضل.
كيف تشغلون بالكلام هذا؟ اضطر السلف أن يبينوا أنه، ولذلك ألف فيه السلف مؤلفات خاصة.
طيب الآن الأخوة.
طيب. كم تبين هذا؟ نعم طيب.
نص ساعة.
نصف ساعة. نعم عشان الأخوكم اللي جاي من سفر واللي كذا يمين يسار. يلا. إيه انتهينا من الكلام على الجبرية ولا ما قال خلاص انتهينا.
لا لا هي ما شاء الله. وشي؟ إيه نشوف.
إن لم هنا خبر إن لم يتيسر أن نكمل المتون المحددة يوم غد فسوف يضاف لها يوم ثالث إن شاء الله. أما إن أتممناها يوم غد إن شاء الله فالحمد لله.
تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم.
هذا الكلام يبين فيه المصنف منة الله على خلقه ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فمنذ أن انحرف الناس عن الجادة بعد 10 قرون من خلق آدم عليه السلام، استحوذت الشياطين وصرفوا الناس عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام، فإنهم كانوا على الفطرة حتى جاء اجتالتهم الشياطين عن ذلك. وسبب ذلك هو أنهم كانوا يتبركون ببعض الصالحين، كما ثبت في صحيح البخاري من تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أي من القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام، وليس المقصود أنهم بعد نوح. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. المقصود أنهم أن إبليس لما ماتوا ما قال لهم اعبدوها مباشرة، بل أخذهم بالتدريج وقال لهم إن هؤلاء الصلحاء إذا ما داموا قد ماتوا ستنسونهم، وحتى تقتدوا بهم أقيموا لهم تماثيل وأقيموا لهم صورا من أجل أن تتذكروا أعمالهم فتقتدون بهم. مضت الأمور سنين طويلة حتى ذهب العلماء وذهب العلم، بقي الجهال. جاءهم إبليس مرة أخرى قال: إن هؤلاء الذين رأيتم تماثيلهم إن آباءكم كانوا ينذرون لهم ويذبحون لهم ويستشفعون بهم إلى ربهم ونحو ذلك. فعند ذلك عبدت، وانتشر الشرك من ذلك التاريخ وإلى مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. فأصل الشرك واحد، هو الغلو في الصالحين والغلو في الأولياء والتعلق بأصحاب القبور وما أشبه الليلة بالبارحة. بعد القرن الرابع الهجري عاد الناس إلى تلك الحال وتعلقوا بالقبور وعبدوها من دون الله، وأخذوا يذبحون لهم وينذرون لهم ويستشفعون بهم على الله، ويعتقدون أنهم يملكون إجابة دعاء من دعاهم. والله عز وجل يقول: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء الرسل بعثهم الله تترى متتابعين، دعوتهم واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله الخالص. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان هود وصالح ونوح قبلهم وشعيب يقولون لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى بعث الله خاتمهم وأفضلهم وخيرتهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وختم به المرسلين، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد، إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي. محمد وأحمد معروف معناهما، العاقب الذي لا نبي بعده، والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والماحي محل الله به ماذا؟ الكفر والشرك، لأن الله بعثه للناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وبالمناسبة أنبه إلى شيء: لا يوجد أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء الخمسة، وهناك صفات مثل كونه السراج المنير، وكونه رحمة للعالمين، وكونه النعمة المسداة والرحمة المهداة، وكونه بشيرا ونذيرا وغير ذلك. هذه ماذا تسمى؟ أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم. أما ياسين، طه ونحو ذلك، فليست من أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه حروف، هي نظير حاميم عين سين قاف نون قاف والقرآن المجيد، كاف ها يا عين صاد، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام صاد، هذه كلها حروف مقطعة بدأ الله بها بعض السور لبيان آياته أنها كلها مكونة من هذه الحروف، فلذلك تحدي بها العرب والعجم في أن يأتوا بسورة أو عشر سور من مثلها. فإذن ليس من اسم الرسول طه عليه الصلاة والسلام ولا ياسين، إنما ياسين حرفان، حرف الياء وحرف إيش؟ السين، وطه حرفان، حرف طه وحرف طاء وحرف السين، مثل قاف نون. فعندما يقولون اللهم صل وسلم على طه يخطئون، قل اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذه المسألة، فإن يقع فيها كثير من الناس ويظنون أنها من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أنه خاتم المرسلين، وأنه أفضلهم، وأنه أول شافع أول مشفع، وأنه أول من يفتتح باب الجنة، وأن أكثر الأمم دخولا من أمته الجنة، وأنه وأمته شهود على بقية الأمم، ونحو ذلك مما ميزه الله به، وأن الله نصره بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأعطي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وغير ذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
تضمنت هذا المقطع من عدة مسائل. المسألة الأولى: إن الساعة قائمة آتية لا ريب فيها، والساعة هي القيامة، وتسمى الساعة والحاقة والقارعة والطامة الكبرى والحاقة والصاخة والمعاد ويوم المعاد، كل ذلك أسماء للقيامة، وهي آتية لا ريب فيها، والله تبارك وتعالى قد أخفاها. إن الساعة آتية نكاد أخفيها، وقال تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. وقد أراد الله إخفاءها لحكمة بالغة، ولكنها قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وكل آت قريب. إن الله وأن الله يبعث من في القبور، وللساعة علامات قبل ذلك كثيرة، منها الصغرى ومنها الكبرى، وقد وقعت أكثر العلامات الكبرى الصغرى، ولم يقع شيء حتى الآن من الصغرى من الكبرى. وأحب هنا أن أنبه إلى الحذر من بعض التكهنات التي توجد في بعض الكتب من تحديد قيام الساعة، ومن وقوع بعض الأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين، يعني تحديد تاريخ وقوعها. هناك كتاب ألفه رجل جاهل يسمونه هرمجدون، أخذه عن اليهود، وللأسف أنه استشهد ببعض أقوال بعض الكتاب وبعض أدعياء الدعوة، وزعم أن على كل حال الوقت الذي حدده مضى، هو قال ستكون سنة 1412 بعد أن يموت ملك عظيم ويحصل كذا وكذا، وذكر أشياء، ومما يؤسف لو أنه كما قلت استشهد بكتابات لبعض الكتاب وبعض أدعياء الدعوة. هذا تكهن ورجم بالغيب. الغيب علمه، نعم الله أخبر ببعض المغيبات، لكن تحديد وقتها بالشهر أو السنة أو اليوم هذا دجل. هو أكثر العلامات كما قلت وقعت، لكن لا يجوز التكهن بوقوع هذه المغيبات. نؤمن بأنها ستقع، ولكن لا يجوز أن نحدد لها وقتا لم يحدده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها تقول: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا فقد كذب يقظة، فقد كذب. ومن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ومن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. فانتبهوا إلى يعني خطورة هذه الدعاوى واحذروا منها. وأن الله يبعث من في القبور. البعث والنشور حق يجب الإيمان به، فبعد أن يموت جميع الخلق بالنفخة الأولى يوم ترجف الراجفة يبعثهم الله بالنفخة الثانية وهي قوله تتبعها الرادفة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر. فهذا يجب الإيمان به. يبعث الروح والجسد، ترسل أرواح الأجساد فتنبت، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم ولتنبؤن بما عملتم إن ذلك على الله يسير. وذلك على الله يسير. والآيات كثيرة في هذا الباب كثير، لا تكاد تخلو سورة من ذكر البعث. وما خلقكم من بعث إلا كنفس واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيجب الإيمان بأن الله يبعث الأرواح إلى الأجساد ثم يقوم الناس لرب العالمين، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل من الأهوال، من الحوض، من الميزان، من الشفاعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد أشار أو نص على مسألة الشفاعة، يضاعف لعباده المؤمنين الأجر من عمل صالحا من ذكر. قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل ربوة، كمثل جنة بربوة آتت أكلها أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والآيات كثيرة في مضاعفة الأعمال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة. ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني ترك خوف من الله، كتبت له ماذا؟ حسنة. هذا فضل ومنة من الله تبارك وتعالى على عباده. ثم ذكر رحمه الله، بس المقطع اللي قرأناه مثله:
وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات.
وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. المقصود أن التوبة تجب ما قبلها، فضلا من الله. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نص علماء التفسير في أن المقصود بذلك من يتوب من الذنوب، من يتوب من الذنوب فإن الله يغفر له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الله عز وجل إنما التوبة على الله الذين يعملون إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وقال تعالى بعد أن ذكر مجموعة من الذنوب على رأسها الشرك في آخر الفرقان قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول التوبة تجب ما قبلها. وكما تعلمون يا رعاكم الله أن التوبة ليست كلاما يقال باللسان، وإنما لا بد لها من شروط، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. وتزيد حقوق الآدميين شرطا آخر وهو رد تلك الحقوق، فإن كانت مالا رده أو رد مثله، وإن كانت شيء أيضا نحو ذلك استحله منه أو استسمح منه إن غلب على ظنه أنه لا يترتب على ذلك مفسدة، فإن خشي مفسدة دعا له وأكثر من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. وثم ذكر مسألة الكبائر،
وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر،
وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال جل وعلا إن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ولذلك يقول السلف لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. والفرق بين الصغائر والكبائر، الكبائر هي ما توعد صاحبه بلعن أو غضب أو عذاب أو كلمة ويل أو أقيم عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، والصغائر ما دون ذلك، وقد عدها بعض أهل العلم إلى 700 الكبائر، وبعضهم عدها 70، والظاهر أن هذا الضابط هو ضابط ابن عباس هو الأولى في الضابط بين الكبائر، في ضابط الفرق بين الكبائر والصغائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. فالكبائر خطيرة، ولذلك يقول في الصغائر لو أن لأحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وعقيدة السلف في مرتكب الكبيرة غير المستحل أنه أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فمرتكب الكبيرة تترتب غير المستحل تترتب عليه 4 أمور. الأمر الأول أنه لا يخرج من حظيرة الإيمان ولا يعطى كامل الإيمان، ولذلك قال أهل العلم لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى اسم الإيمان الإيش؟ المطلق، وإنما يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن عاصٍ. لكن لا يسلب مطلق الإيمان. فإن قال قائل كيف يقال لا يسلب مطلق الإيمان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الحديث؟ الجواب عن ذلك أن المقصود نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان، وليس المراد نفي الإيمان بالكلية. وهو نظير قول الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تؤمنوا الإيمان الإيش؟ الكامل. والأمر الثاني أنه إن وافى بكبيرته فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. والثالث أنه لا، أنه إذا عذب لا يخلد في النار. قلنا الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام، والثاني لا يعطى اسم المسلم المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، والثالث أنه تحت المشيئة إذا وافى بكبيرته، والرابع أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا يكون بأمور، منها شفاعة من أذن الله له بالشفاعة، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومنها شفاعة الأطفال الذين يموتون صغارا، ومنها شفاعة الملائكة والصالحين والمؤمنين ومن أذن لهم الله بالشفاعة، وفوق ذلك كله رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بهذه الأمور لأنها من أدق مسائل الإيمان، وقد زلت فيها أفهام وضلت فيها أقوام وانتكست فيها أقوام وضاعت فيها كثير من الأمم الطغم، فينبغي لنا أن نتنبه لها وأن نؤمن بها على الوجه الذي بينه السلف وفق معايير هدي الكتاب والسنة. نعم، نتوقف يعني. طيب الإخوان، لعلنا نكتفي بهذا في هذه الليلة. بعد العصر مباشرة عندكم درس إن شاء الله تعالى في عمدة الأحكام، كتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري. وبعد المغرب نواصل إن شاء الله لنكمل بإذن الله تعالى هذه المقدمة.
هنا رغبة من أحد الإخوة يشير بها إلى إخوانه، وهي من كان عنده رغبة في حفظ متن مقدمة أبي زيد القيرواني وحفظ متن الأحاديث المتعلقة بكتاب الصيام، فله أن يستعد لذلك حتى يسمع عند الأخوة. حياكم،
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.